هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الميدان الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، ودعوة متجددة للقاء جديد مع الميدان الأول. المجاهد الشهيد داود كريمي.
عنوان هذه الحلقة: صاحب الدراجة الهوائية،
مستمد من كتاب يكروز يكمر، أي رجل وموقف.
تلقى تحية الحاج داود الصباحية المعتادة، فأمسك عن العمل ملوحا بيده اليمين وآخذا بذراع مكنسته الطويل بالشمال. مر الحاج على دراجته الهوائية وابتسامة محببة تطبع ملامحه الراضية، فيما ظل عامل البلدية يلاحقه بعينيه حتى اختفى بعد منعطف الشارع القريب.
لشد ما يحبه، لم يرى إنسانا مثله في تواضعه وسماحته. وهل ينسى صباح أحد الأيام وقد تملكته الحيرة أمام ركام كبير من الأوراق والصور الدعائية التي خلفتها الحملة الانتخابية مبعثرة على امتداد الشارع؟ وبينما كان يرقب الموقف، وصل الحاج على دراجته فألقى التحية وأسند دراجته إلى شجرة قريبة، ثم شمر عن ذراعيه وراح يجمع الأوراق. تنهد وأمسك مكنسته بكلتا يديه واستأنف العمل.
كان يرى الحاج باستمرار قبل هذا الحادث، ويرد على تحيته عندما يراه مقبلا لافتتاح ورشة الخراطة التي يملكها، لكن لم يكن يعيره كبير اهتمام. كان يمثل بالنسبة له لغزا محيرة، من يكون هذا الرجل صاحب الدراجة الهوائية ذو الظاهر البسيط والذي ينكب على العمل في ورشته من الصباح إلى أوائل المساء، حتى إذا ما عاد إلى بيته ضاق الزقاق ليلا بالسيارات الفارهة التي يزوره أصحابها.
ولم يطل الأمر ليعرف أن الحاج يستقبل في بيته الصغير العديد من الشخصيات الكبيرة في البلاد، وبحل هذا الشطر من اللغز فإن شطره الآخر بقي غامضا عصيا على الفهم.
أجابه أحدهم وقد سأله عن الحاج: ألا تعرف أن الحاج داود كريمي أحد القادة العسكريين الكبار قبل الحرب وأثناءها؟ تساءل وقد أذهله هذا الاكتشاف، إذن لماذا اعتزل المسؤولية ليشتغل بهذا العمل الشاق؟ قلب الآخر يديه وهو يقول: هذا ما لا أدري.
ولد الشهيد داود كريمي في طهران في عام 1947 للميلاد، وقد لاقى اليتم وكابد العناء منذ نعومة أظفاره، فقد توفي والده وله من العمر 7 أعوام، واضطر إلى التخلي عن المدرسة تحت إلحاح ضغط المعيشة، فلجأ إلى ورشة خراطة يعمل فيها، وهو العمل الذي لازمه إلى آخر أيام حياته.
كان الحاج داود طيب النفس، رحيما بالناس، يخفق قلبه لمعاناة الفقراء ويستشعر آلام اليتم التي سبق له تجربة غصاصها. وفي ورشته الصغيرة كان يعمل 4 عمال كلهم أيتام، لم تكن حاجة العمل هي التي أتت بهم، وإنما عاطفة الحاج بعد أن اطلع على عمق معاناتهم.
وفي أحد الأعياد قدم لعماله هدية نقدية، حتى أن الفتى الصغير الذي التحق بالعمل قبل فترة قصيرة نال ما ناله زملائه، ولم يبق للحاج وأسرته غير ثلث ما أعطى للعامل الواحد، فحمله لزوجته خجلا طالبا منها أن تتدبر شؤون الأطفال به.
عمل قبل انتصار الثورة الإسلامية في العمل الجهادي المسلح ضد النظام الملكي البارد، وانتمى بعد الانتصار لقوات حرس الثورة، ونظرا لسابقته الإيمانية والجهادية فقد عين قائدا لهذه القوات في طهران، ثم أصبح قائدا لها غربي البلاد.
وبعد العدوان الذي شنه النظام المقبور في العراق على الجمهورية الإسلامية نيابة عن الصهيونية والاستكبار العالمي، أصيب خلال القتال عدة مرات بالغازات الكيميائية السامة، تلك الإصابات التي تركت ندوبا قاسية على صحته ولم تسالمه يوما حتى أودت بحياته في النهاية.
كان الحاج يتهرب من القبول بالمواقع والمسؤوليات القيادية، وكان يعتبر أن الحاجة وحدها هي التي دعته للقبول بالمسؤولية بدءا، فلقد كانت الثورة تعد لأولى خطوات انطلاقها آنذاك. أما وبعد تجربة الحرب الضخمة التي امتدت 8 أعوام، فقد برزت شخصيات قيادية نضجت بفعل المحك الميداني.
وكان يكرر القول إن الجبهة وجدت قيادتها، وعندما يلحون عليه للقبول بمسؤولية ما يجيب إنه يعتقد أن من يقبل بتولي مسؤولية وهو يعلم من نفسه عدم جدارته بها فهو خائن.
بالله عليك يا حاج، إلا ما حدثتنا عن الجبهة وذكرياتها. اتسعت ابتسامة الحاج داود وهو يستمع لسؤال أحد زواره الذين غصت بهم غرفة الاستقبال الصغيرة في بيته.
كانت أحاديث الجبهة وإخوة الجهاد الهواء الذي يتنفسه الحاج. رفع رأسه بعد إطراقة غير قصيرة وقال: كان أحد مسؤولينا العسكريين عاملا في مستقبل حياته، وكان إخلاصه وذكاؤه قد رشحاه للتقدم في سلم المسؤوليات فبلغ مراكز قيادية عالية.
أخذ الحاج رشفة من كوب الشاي الموضوع أمامه منذ فترة، ثم واصل: لا تسألوا عن إيمانه وأخلاقه، فلقد كان قمة من القمم.
ابتسم الحاج ثم أطلق ضحكة قصيرة، ضحك الزوار مجاراة له. قطع الحاج موجة الضحك وقال بشكل لا يخلو من حدة: لأي شيء تضحكون؟
بات بعض الحاضرين لهذه المفاجأة، فيما وصل الآخرون الذين يعرفون قفشات الحاج داود الضحكة وهم يقولون: ضحك؟ أرأيت أحدا يضحك؟ وصل الحاج: نعم، لقد فاجأنا صاحبنا يوما وقد عاد من الإجازة بشيء لا يمكن لكم أن تتصوروه مهما حاولتم.
التفت الحاج يمينا وشمالا قائلا بين الجد والهزل: يمكنكم أن تجربوا أن تختبروا ذكاءكم. قال أحدهم: أنا أجيب، لقد جاءكم بقدر، قدر كبير، فلربما فقطعه هنا واحد آخر، أنا أقول دراجة هوائية. ورد ثالث ورابع وتشابكت الأصوات الممزوجة بالضحك، فقاطعهم الحاج مبتسما وهو يقول: لقد كان اختبارا سيئا لمستوى ذكائكم للأسف.
تعال الضحك مرة أخرى. مد الحاج يده لكوب الشاي إلا أنه لم يأخذه، وبدا وكأن غمامة من الأسى قد اجتاحته فجأة. مد يده لعلبة المنديل الورقية وتناول واحدة، وراح يجفف دمعتين كادتا أن تسبقه. خيم الصمت على الجميع، فقد عرفوا أن الأمر خرج عن نطاق الهزل. We'll be right back.
تعجب الحضور من هذا الانتقال المفاجئ لدى الحاج من عالم الضحك إلى عالم البكاء. رفع الحاج رأسه بعد أن بقي مطرقا برهة من الزمن وقال: أجل، لقد أحضر صاحبنا شيئا غير متوقع أبدا. إنها آلة يدوية تستخدم لنقل التراب من أعماق البئر إلى الخارج أثناء عملية الحفر. آلة بسيطة تتكون من بكرة خشبية كبيرة وحبل طويل ودلو لا أكثر.
أمسك الحاج عن الكلام قليلا ثم تابع يقول: لقد أثار وجود تلك الآلة عاصفة من التعليقات والمداعبات، فقد اعتبرها أحدهم وسيلة جيدة للتنقيب عن النفط على الخط الأول للقتال.
وقال آخر متهكما: بل هي وسيلة ممتازة لحفر القبور لمن؟
قاطعه ثالث ليقول: لا تكون قساة إلى هذا الحد، فربما كان لدى صاحبها تفسيرا مقبولا.
ابتسم الأخ صاحب الآلة وقال يجاري أجواء الدعابة: باعتبار أني كنت أعمل على هذه الآلة فجئت بها من أجل التمرين خشية من النسيان وبالتالي فقدان أسرار المهنة.
ألححنا بالسؤال عليه ولم ينجح مسعاه لإبقاء الأمر في إطار الدعابة والمزاح، وأخيرا حملناه قسرا على الجواب فقال: الحقيقة أنني أردت أن أكسر غروري بها، أردتها أن تكون ماثلة أمامي لأتذكر أنني لازلت العامل الذي يكد من الصباح حتى المساء من أجل تأمين لقمة عيشه.
قال ذلك الحاج داود ثم انتحب باكياً.